بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كنا في باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. هذه الترجمة إذا قال رب الأرض إلى آخره، هذه مبنية على مسألة في المزارعة وفي المساقاة كذلك. هل عقد المزارعة عقد لازم أم عقد جائز؟ قولان لأهل العلم. الجمهور ذهبوا إلى أن المزارعة والمساقاة عقد لازم، لأنهم يعتبرونها إجارة، وبنوا على ذلك أنه لا بد من تحديد المدة. القول الآخر إنها عقد جائز. قد يقول قال: والفرق بين العقد اللازم وبين العقد الجائز؟ الفرق أن العقد اللازم ليس لأحد المتعاقدين أن يترك العقد وأن يتخلى وأن ينسحب، لا بد أن يتم العقد إلى مدته، كعقد الإجارة مثلا عقد لازم، وكعقد البيع عقد لازم، ليس لأحد المتعاقدين أن ينسحب أن يترك أو أن يقيل صاحبه. وأما العقد الجائز فهو العقد الذي للمتعاقدين أن يترك وأن يقيل صاحبه وأن يبطل العقد، كعقد الوكالة مثلا. الوكالة عقد جائز، للوكيل أن يترك الوكالة متى شاء، وكذلك للموكل. فهل عقد المزارعة عقد لازم أم جائز؟ من نظر إلى الأحاديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود في خيبر معاملة ليس فيها أجل محدود، قال هو عقد جائز، لأن النبي قال كما سيأتي في الحديث: نقركم بها على ذلك ما شئنا. قال إذن هذا دليل أنه عقد جائز. ومن نظر إلى كونها شبيهة بالمؤاجرة قال إنها عقد لازم. وابن قدامة رحمه الله في المغني ذكر القولين ونسب إلى أحمد، يقول ظاهر كلام أحمد أنها عقد جائز، وحكى الخلاف في ذلك، والذي يظهر والله أعلم بعد النظر في الأحاديث كذلك وبعد النظر في القواعد الشرعية أن عقد المزارعة وعقد المساقاة لازم من جهة وجائز من جهة، حتى نوفق بين الأدلة في ذلك. وحتى بعض العلماء الذين يعني حكي عنهم هذا وهذا، الظاهر أنهم هذا الخلاف في أقوالهم كاليوم أحمد مثلا، هذا الخلاف في أقوالهم مبني على هذا التفصيل أو على هذا الاختلاف في طبيعة المزارعة وفي طبيعة المساقة. لذلك نقول إن المزارعة عقد لازم من جهة وجائز من جهة. عقد لازم إلى الحصاد، إلى أن تنتهي المزارعة إلى الموسم، يعني منذ بدء المزارعة بين المزارع ومالك الأرض إلى الموسم إلى الحصاد أو الجذاذ، هي في هذه المدة تكون لازمة. لا يجوز لمالك الأرض أن يخرج الأكار الذي هو الفلاح أو المزارع منها، ولا يجوز كذلك للأكار أن يترك الأرض وأن ينسحب. ذكرنا بالأمس أنه في ضرر على هذا وفي ضرر على هذا، إذن هي من هذه الحيثية تعتبر عقدا لازما. ما سوى ذلك بعد ذلك، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة، تعتبر من هذه الحيثية عقد جائز. يعني بعد الحصاد إن شئت أبقيت هذا المزارع وإن شئت خليته، تركت المزارعة وصرفته، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم عامل اليهود على هذا الاعتبار، أنه لم يحدد لهم مدة معينة، على ما شئنا. وكلمة على ما شئنا هل تدل على اللزوم ولا على الجواز؟ على الجواز. ونحن إذا حملنا الجواز، ونحن إذا حملنا الجواز على المزارعة عموما، لا شك أنه هذا فيه ضرر، أليس كذلك؟ كما ذكرنا بالأمس، لو حملنا الجواز على المزارعة عموما فيه ضرر، إما على صاحب الأرض وإما على المزارع. لذلك قلنا هي منها، لذلك وجهت هذا التوجيه. الإمام أحمد رحمه الله كيف فهم من كلامه أن المزارعة جائزة؟ لأنه سئل كما ذكر ابن قدامة في المغني، هل يجوز لصاحب الأرض أن يخرج الأكار؟ الأكار هذا من هو؟ الفلاح. قال نعم يخرجه. فهموا من هذا الجواب أن أحمد يرى أن المزارعة جائزة مطلقا. وهل هذا يصح؟ لا ما يصح، لأن السؤال عام، هل يجوز لصاحب الأرض أن يخرج الأكار؟ قال يخرجه. هذا يحمل على ماذا؟ على ما بعد الحصاد، على ما بعد الحصاد. فهنا أجوبة أحمد لو أردنا أن نتتبعها في هذا الباب، الظاهر أنه يعني على هذا التقسيم الذي قسمته، أنها لازمة من جهة وجائزة من جهة، والله أعلم. والبخاري رحمه الله يظهر من تراجمه أنه يرى أن المزارعة أنها جائزة، ولكن أيضا على هذا التفصيل، لأن البخاري لا نظن فيه رحمه الله أنه يرى أن المزارعة جائزة مطلقا حتى قبل الموسم وقبل الحصاد. البخاري الفقيه العظيم يعني لا نظن أنه يرى هذا المذهب، والله أعلم. والله تعالى أعلم. هذا الذي انتهى إليه النظر بعد التأمل في الأحاديث وفي القواعد الشرعية. نسمع الحديث الوارد في هذه الترجمة.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل.
وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أنه قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام العجلي البصري قال في التقريب صدوق صاحب حديث، وقال في الكاشف قال ثقة، وهو من الطبقة العاشرة، توفي سنة 53 و200، وأخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. أنه قال حدثنا فضيل بن سليمان، فضيل بن سليمان النميري البصري، وهو صدوق له خطأ كثير، من الطبقة الثامنة، توفي سنة 80 و100، وحديثه في الكتب الستة، ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، وهؤلاء الثلاثة ضعفه ابن معين، يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم. قال في المقدمة ليس له في البخاري سوى أحاديث توبع عليها وذكرها، ومنها هذا الحديث، وقال تابعه عليه ابن جريج. إذن هل هناك مشكل في رواية فضيل بن سليمان في البخاري؟ ما في مشكل، هو ضعيف، ولكنه البخاري لم يحتج به، ما احتج به البخاري، وإنما روى له أحاديث تبع عليها، إذن ما في مشكلة. قال حدثنا موسى وابن عقبة، موسى بن عقبة صاحب المغازي تقدم معنا أنه قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وقال عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني أنه قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الفقيه. وهذا هذا رواه البخاري معلقا، لأن البخاري ما التقى ولا سمع من عبد الرزاق، لكن رواه أحمد في المسند موصولا أنه قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ظهر على خيبر الحجاز مختلف في تحديده، ولكن نحن الآن في المزارعة نترك البحث في تحديد الحجاز إلى موضعه إن شاء الله يأتي في موضعه. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها. متقدم أن خيبر قسم منها قسمه النبي على المقاتلين، وقسم منها بقي للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا القسم الذي بقي هو الذي تركه النبي في أيدي اليهود، وأراد إخراج اليهود منها. قال فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها. خيبر لا شك كانت يعني خيبر فيها مزارع فيها حيطان، هي ريف الحجاز في ذلك الوقت، ولذلك ابن عمر يقول ما شبعنا من التمر إلا بعد خيبر. خيبر وفيها اليهود، ما يمكن النبي عليه الصلاة والسلام لو أخرج اليهود من يقوم بعملها؟ من يقوم على مزارعها على حيطانها وبساتينها وعلى نخيلها؟ إذن المصلحة تقتضي ترك اليهود ولو نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. هذا الشاهد في الحديث والبحث كله على هذا كما تقدم. قال فقروا بها أي في خيبر حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. إذن في زمن عمر كثرت الفتوحات وكثر الرقيق من خلال الفتوحات، يعني كثر العمال في عمالة كثيرة من هؤلاء الرقيق الذين جاء بهم. فإذا هنا ما في داعي لبقاء اليهود في الحجاز، هناك من يقوم بعملهم، من يقوم على النخيل نخيل خيبر، إذا ما في داعي. المصلحة التي من أجلها تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لم تعد قائمة، فأجلاهم عمر أخرجهم من الحجاز إلى تيماء بلد معروفة على ساحل البحر الأحمر، وإلى أريحاء، أريحاء هذه في فلسطين معروفة. فعمر رضي الله عنه أخرج اليهود من خيبر في خلافته بناء على الاتفاق الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، وهذا الاتفاق ليس له أجل محدود. وهذا دليل من يقول إن المزارعة تجوز بالأجل المجهول، وأن المزارعة أيضا عقد جائز، وتقدم البحث في ذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. المواساة يقول الحافظ في الفتح المشاركة في المال بغير مقابل، هذه المواساة. فكان الصحابة يواسي بعضهم بعضا، يعني هذا عنده أرض يعطيها لأخيه يزرعها بدون مقابل، والنبي رغبهم في ذلك ونهاهم عليه الصلاة والسلام عن المزارعة التي فيها الغرر وفيها الخطر. كانوا في الجاهلية يتعاملون بمزارعة فيها غرر كما سيأتي، فالنبي نهاهم عن ذلك، نهاهم عن أمر محرم ورغبهم وحثهم إلى أمر مستحب. عندنا الآن أمر محرم وأمر مباح وأمر مستحب. الأمر المحرم المزارعة التي فيها الغرر كما سيأتي، الأمر المباح المزارعة بالمقابل بدون غرر، كان يزارعه على النصف على الربع على الثلث، أو أن يزارعه أو أن يؤجر الأرض له بالذهب والفضة أو بشيء من المال، هذا مباح كما سيأتي. الأمر المستحب أن يمنحها له بدون مقابل،
هذه المواساة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن المزارعة المحرمة ورغبهم في المزارعة المستحبة وهي المواساة المنحة بدون مقابل. وأما الأمر المباح فالنبي سكت عنه، ما نهاهم عنه، يعني ما نهاهم عن المزارعة المباحة. والذي جاء في حديث رافع النهي عن أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة؟ النوع الأول المزارعة المحرمة، وفي حديث ابن عباس وغيره الترغيب والحث على النوع الثالث المزارعة المستحبة وهي المواساة. هذا فقه الحديث، يعني هذا الخلاصة في فقه حديث المزارعة. وتقدم معنا بحث طويل في ذلك وكلام ابن القيم تذكرون، وبينا حديث رافع بن خديج وكيف العلماء اختلفوا فيه وأنه له روايات وله عدة وجوه، لكن في النهاية محصل ذلك في النهاية أن حديث رافع بن خديج محمول على المزارعة المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما في داعي أننا نعيد البحث في ذلك. أنا أقول هذا حتى نفهم الأحاديث التي سوف نقرأها الآن. نعم نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج أنه قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع أنه قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة.
قال الإمام البخاري حدثنا محمد ابن مقاتل هو المروزي المتوفى سنة 26 و200، وانفرد بإخراج حديثه الإمام البخاري. قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المتوفى سنة 81 و100، أنه قال أخبرنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشامي المتوفى سنة 57 و100 عن أبي النجاشي. أبو النجاشي هذا اسمه عطاء ابن صهيب، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، وقال في الكاشف وثقه النسائي، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج الصحابي ابن رافع الصحابي متوفى سنة 74 عن عمه ظهير ابن رافع. ظهير بن رافع من كبار الصحابة، شهد بدرا وأخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال في التقرير قال في الكاشف تفرد بذكره الأوزاعي عن أبي النجاشي عنه، أي عن رافع بن خديج. يعني ظهير بن رافع ليس له إلا هذا الحديث، تفرد بذكره الأوزاعي حتى في الطريق تفرد بذكر الأوزاعي عن أبي النجاشي. قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن أمر كان بنا رافقا. كان بنا رافقا يعني فيه توسع علينا، ولكن هذا في ظنه رضي الله عنه. وتقدم ما قال ابن القيم في توجيه هذه الكلمة، قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم، أي بمزارعكم. قلت نؤاجرها على الربع، وفي رواية قال الأربعاء جمع ربيع، والربيع هو الجدول الصغير. وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا. هذا وجه من الوجوه التي روي بها حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وهذا الوجه أيضا فيه غرر، لأنهم يزارعون على ماذا؟ على مواضع معينة. يقول الحافظ ابن حجر كانوا يشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار، يعني القريب من الماء، وهذا لا شك لا يجوز كما تقدم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، لا تفعلوا، أي هذه المزارعة المحرمة، نهاهم عن الشيء المحرم ثم رغبهم في الشيء المستحب. فقال: ازرعوها، يعني أنتم بأنفسكم، أو أزرعوها لغيركم، امنحوها لغيركم بدون مقابل، أو أمسكوها. إذن تلاحظون في الحديث نهاهم عن شيء محرم وحثهم على شيء مستحب. تبقى شيء مباح سكت عنه عليه الصلاة والسلام، ودل على إباحته وجوازه أدلة أخرى. إذن الحديث هذا ليس فيه دليل على النهي عن المزارعة مطلقا. يقول: قال رافع: قلت سمعا وطاعة. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى، هو العبسي الكوفي الشيعي، قال في الكاشف أحد الأعلام على تشيعه وبدعته، بس كان شيعي، يعني نقول نحن شيعي وليس زنديقا. الآن الذين يتسمون بالشيعة الآن من علماء الشيعة ولا زنادق. لماذا زنادق؟ يطعنون في القرآن، يطعنون في السنة، يطعنون في عائشة. هؤلاء شيعة؟ والله ليسوا بشيعة، زنادق. لكن هذا عبيد الله بن موسى ما كان يطعن في القرآن ولا في الحديث، هو يروي الحديث الآن، هو يروي الحديث والعلماء يأخذون منه الحديث والسنة، لأنه كان ثقة وكان أمينا وكان صدوقا، لكن ابتلاه الله بهذه البدعة. فما في وجه مقارنة بين شيعة القرن الأول والثاني والثالث، الشيعة الأولين، وبين هؤلاء الذين أن يسمون أنفسهم شيعة. هذا ننتبه، أنا نبهت على هذا كثيرا لكن ننبه. وقال في الكاشف بعدما قال على تشيعه وبدعته، قال ثقة، سمع من هشام بن عروة، إسماعيل بن أبي خالد، بن جريج، يعني تأمل في علو إسناده. العلماء احتاجوا إليه، البخاري وغيره احتاجوا إليه، لأنه عنده إسناد عالي. شوف يروي عن من؟ عن هشام بن عروة الذي توفي قبل أن يولد البخاري بأربعين سنة تقريبا أو بخمسين سنة، يعني شوف العلو السند. وكذلك عن إسماعيل بن خالد وعن ابن جريج، وهنا يروي عن من؟ عن الأوزاعي. الأوزاعي متى توفي؟ 57. كم بين وفاة الأوزاعي ومولد البخاري؟ أكثر تقريبا 40 سنة. يعني شوف علو السند، العلماء احتاجوا إليه لعلو إسناده. طب البدعة التي عنده، البدعة عليه كما قال الذهبي في الكاشف، قال عليه بدعته ولنا حديثه. هذا الحديث كأنه أمانة عنده، نحن نأخذ الأمانة، بضاعتنا ردت إلينا، نأخذ الأمانة التي عنده، لأنه صدوق وثقة ما يكذب وحافظ لا يهم. إذن نأخذ الحديث، نأخذ الأمانة، بدعته هذه لا تؤثر على روايته، تبقى عليه، والله المستعان. توفي عبيد الله بن موسى سنة 13 و200 على الصحيح، وحديثه في الكتب الستة، وهو من الطبقة التاسعة، أنه قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء، عطاء هنا هو ابن أبي رباح المكي، عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كانوا يزرعونها، أي المزارع والأراضي، بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. هذا موافق لحديث رافع. ولكن قوله هنا كانوا يزرعونها، أي الأراضي أو المزارع، بالثلث والربع والنصف، هذه مزارعة مباحة. لذلك هذا الحديث حديث جابر إما أشكل، ولكن هذا حديث جابر إما أن تكون هذه الرواية فيها إجمال، وهذا الإجمال فصل وبين في حديث رافع، أن المزارعة هنا التي نهى عنها النبي المزارعة المحرمة، وإما أن يكون هذا الحديث منسوخا بحديث خيبر، أليس كذلك؟ كما تقدم في كلام ابن القيم وكلام ابن قدامة وكلام ابن حزم العلماء الذين بحثوا هذه المسألة أجابوا عن حديث جابر. حديث جابر إما أن يكون فيه إجمال بين في حديث رافع، إذا ما كان فيه إجمال، إذا كانت الرواية هكذا يعني، فإذا يكون منسوخا بحديث معاملة النبي لأهل خيبر. بعض العلماء الذين نهوا عن هذه المزارعة ماذا قالوا؟ قالوا حديث جابر هو الناسخ لحديث خيبر، وهذا حقيقة قول باطل، وهو الذي شنع عليه أهل العلم، شنعوا على هذا، قالوا كيف يكون ناسخا سبحان الله لفعل فعله النبي إلى أن توفي، ثم فعله أبو بكر، ثم فعله عمر، كيف ينسخ هذا؟ والله المستعان كما تقدم. إذن حديث جابر هذا ما فيه إشكال، إما أن يكون فيه إجمال فصل في الرواية الأخرى، وإما أن يكون، وطبعا هذا هو الأولى، يعني مسألة النسخ هذه لا يلجأ إليها إلا عند التعذر، لكن أنا الحمد لله الجمع يعني ممكن. وقال الربيع ابن نافع أبو توبة، نعم أسمع هذا الحديث.
وقال الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضا.
قال البخاري وقال الربيع بن نافع أبو توبة، أبو توبة الحلبي نزيل طرسوس، قال في التقريب ثقة حجة عابد من الطبقة العاشرة، توفي سنة 41 و200، أخرج حديثه البخاري ومسلم أبو داود النسائي بن ماجه، قال في الكاشف من الأبدال ثقة حافظ. هذا كان إماما كبيرا أبو توبة الحلبي. وقال الربيع بن نافع، يعني البخاري يستخدم أحيانا هذه الصيغة، لا يأتي بصيغة حدثنا وقال الربيع، والظاهر أنه يفعل ذلك في الأحاديث التي يأخذها في مجالس المذاكرة وليس في مجالس التحديث، والله أعلم. أنه قال حدثنا معاوية، هذا هو معاوية بن سلام أبو سلام الدمشقي، وكان يسكن حمص، ثقة من الطبقة السابعة، مات في حدود سنة 70 و100، وحديثه الكتب الستة، عن يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن الزهري المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من كانت له أرض فليزرعها هو أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. أيضا هذا يحمل على ما جاء في حديث رافع، النبي نهاهم عن المزارعة المحرمة وحثهم رغبا في المزارعة المستحبة التي فيها المواساة، التي فيها المواساة، يرحمك الله. نعم نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما.
قال الإمام البخاري حدثنا قبيصة هو ابن عقبة السوائي الكوفي وهو ثقة لكن ضعف في حديثه عن سفيان الثوري، توفي سنة 15 و200 وحديثه في الكتب الستة، أنه قال حدثنا سفيان، سفيان هو الثوري، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي وهو الإمام شيخ الإسلام، توفي سنة 61 و100 عن عمرو بن الدينار المكي المتوفى سنة 26 و100 أنه قال ذكرته لطاووس، قال ذكرته لطاووس، طاووس بن كيسان اليماني وتقدم معنا، قال ذكرته أي حديث رافع، حديث رافع الذي فيه النهي، قال ذكرته لطاووس فقال يزرع، يعني ما في بأس، يزرع يعني يزرع غيره، بالمزارعة المباحة. السؤال الآن أن عمرو بن دينار عرض حديث رافع على طوس الذي فيه النهي عن المزارعة مطلقا كما يفهم منه في بعض رواياته. طوس لم يقبل الحديث، قال يزرع ما في بأس أن يزرع المزارعة المباحة. ثم احتج بحديث عبد الله بن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينهى عنه، أي عن المزارعة المباحة. على هذا نحمل الحديث لم ينهى عنه. طب سبحان الله، النبي نهى عنه ولكن نهى عن المزارعة المحرمة، والذي قال ابن عباس لم ينهى عنه المزارعة المباحة. وبذلك نجمع ونوفق بين الأحاديث، قال لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. هذا حديث ابن عباس هو الذي ساعدنا في ذاك التفصيل الذي فصلناه في حديث رافع، قلنا مزارعة محرمة، مزارعة مباحة، مزارعة مستحبة. النبي نهى عن الأول ورغب في الثالث وسكت عن الثاني، وهذا دليل ابن عباس يؤكد ذلك أنه قال لم ينهى عنه. فكلمة لم ينهى عنه تحمل على أي نوع؟ على الثاني، أي على الثاني الذي هو المباح الجائز. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.